المقلبين الطاهرين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين أبد الآبدين. اللهم أكرمنا بنور الفهم وافتح علينا خزائن العلم واخرجنا من ظلمات الوهم بحق محمد وآله الطاهرين صلواتك عليهم أجمعين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
بعد أن تم الكلام حول الروايات الشريفة التي استدل بها على ولاية الفقيه، تعرض السيد رضوان الله تعالى عليه إلى الخلاصة التي توصل إليها على ضوء الروايات الشريفة، ثم بعد بيان هذه الخلاصة تعرض رضوان الله تعالى عليه إلى مقتضى الأصل في المسألة، وبعد أن انتهى من التعرض إلى الأصل تعرض إلى ما يمكن أن يستشكل به على ثبوت الولاية للفقيه، ثم بعد ذلك ختم الكلام حول الاستدلال بحديث السلطان ولي من لا ولي له على ثبوت الولاية للفقيه. فمجموع ما تعرض له في نهاية كلامه عبارة عن 4 مطالب. المطلب الأول أفاد فيه بأن التوقيع الشريف كما اتضح عندنا من خلال ما سبق مجمل الدلالة، وبالتالي فهو قاصر عن إثبات الولاية للفقيه في الشؤون العامة، فضلا عن إثبات الولاية العامة له، وفرق بينهم. إذ تارة نبحث حول ثبوت الولاية له في الشؤون العامة، وتارة نبحث حول ثبوت الولاية العامة له، وهو محل الكلام بينهم. فالتوقيع الشريف قاصر حتى عن إثبات الولاية له في الشؤون العامة فضلا عن إثبات الولاية العامة له، وبهذا لا يبقى عندنا ما يستدل به على ثبوت الولاية إلا مشهورة أبي خديجة. وتمام الاستدلال أو تمامية الاستدلال بمشهورة أبي خديجة مبنية على إثبات الملازمة العرفية بين منصب القضاء وبين منصب الولاية، كان هذا المنصب واسعا أم كان ضيقا. وقد مر علينا سابقا بأن السيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه يرى الملازمة العرفية بين الأمرين غاية، بينما السيد الخوئي على الله مقامه ينكر هذه الملازمة غاية ما هنالك. يرى السيد الحكيم قدس سره بأن الشؤون التي كان يمارسها الفقيه يمارسها القاضي عفوا في عصر المعصوم عليه السلام لم تكن واسعة النطاق بالنحو الذي تدعى ثبوت الولاية للفقيه فيه. وبعبارة أخرى أن وظائف القضاة آنذاك لم تكن تتسع بمقدار ما تتسع له ولاية الفقيه بحسب من يراها، بل كانت لهم وظائف محددة معينة، كمثلا تنصيب القيم على القصار أو ما شاكل ذلك. فبمقتضى الملازمة تثبت لهم الولاية عن الفقهاء في حدود هذه الوظائف ليس إلا. هذا محصل ما بنى عليه السيد الحكيم قدس سره. إذن فهو يرى ثبوت الولاية للفقيه بنحو جزئي، في حدود ما ثبت للقضاة آنذاك ليس أكثر. هذا هو مقتضى الروايات الشريفة. وأما طبعا على مبنى سيدنا الخوئي قدس سره فالروايات الشريفة لا تثبت شيئا. بعد الفراغ من هذه الجهة أو هذا المطلب بحث عن مطلب آخر وهو مقتضى الأصل في المسألة، فإننا سواء قلنا بثبوت الولاية بهذه هذه المساحة الضيقة أو قلنا بعدم ثبوت الولاية إطلاقا، فما هو مقتضى الأصل في المسألة؟ سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه أفاد بأن مقتضى الأصل يختلف باختلاف المقامات، فإن كل مقام يقتضي أصلا، إذ أن بعض المقامات يكون الأصل فيها هو عبارة عن الجواز أو فقل عبارة عن البراءة، بينما بعض المقامات يكون الأصل فيها عبارة عن ماذا؟ عبارة عن الاشتغال والاحتياط، وبالتالي فلا يمكن تحديد أصل واحد لجميع الموارد. تفصيل ذلك، تارة يكون المورد من موارد الفروج أو من موارد الأموال أو من موارد الأنفس والدماء، ولا شك أن الأصل القاضي في هذه الموارد هو أصل الاحتياط هو أصل الاشتغال، وتارة يكون المورد من غير هذه الموارد كما هو في مورد مثلا الصلاة على الميت. الصلاة على الميت الذي لا ولي له لا وصي له لا وارث له ولم يعين الإمام وليا لذلك الميت، فهذا الميت حينئذ تجب الصلاة عليه وجوبا كفائيا بلا ريب، فمقتضى الأصل هنا هو جواز الصلاة عليه وجواز الصلاة عليه، وليس يعني مقتضى أصالة البراءة جواز الصلاة عليه. حتى أحرر مقتضى الأصل هكذا، أقول ها هنا في مورد الصلاة على الميت نحن نعلم بوجوب الصلاة عليه، غاية ما هناك نشك بأن هذا الوجوب وجوب الصلاة مشروط بإذن الفقيه أو غير مشروط بإذن الفقيه، مشروط بإذن من الفقيه لأنه لا ولي له أو ليس مشروطا بإذن الفقيه، فحينئذ نجري البراءة عن الأكثر، نجري البراءة عن الأكثر ونقول بأن مقتضى البراءة هو جواز الصلاة عليه وإن لم يأذن الفقيه في ذلك. إذن فالموارد تختلف، وإذا كانت الموارد تختلف فإن الفقيه يكون إذنه دخيلا في بعض هذه الموارد ولا يكون دخيلا في بعض هذه الموارد بمقتضى الأصل. بأي بيان؟ بهذا البيان، في غير الموارد التي ثبتت للفقيه الولاية عليها بمقتضى ما ثبت للقاضي بناء على مبنى السيد الحكيم قدس سره، أو في غير تلك الموارد أو حتى في تلك الموارد أيضا بناء على رأي السيد الخوئي على الله مقامه الشريف، إذا كانت الأمور مما لا سبيل لتحققها في الخارج، كما لو كان هنالك مثلا كانت هنالك بنت لا بد أن تتزوج لا محالة ولا ولي لها، أو كان هنالك وقف لا بد من التصرف فيه لا محالة ولا ولي له، فهنا يدور الأمر بين خيارات ثلاثة، إما إهمال هذه الأمور تماما، وإما تسويغ التصرف فيها لكل أحد، وإما إناطة هذه الأمور بإذن الفقيه، ولا رابع في البين. إما هذا إما هذا إما هذا. لا شك أن الإهمال ليس مرضيا لدى الشارع المقدس لما يجر إليه من الفساد، كما أن إناطة الأمور بكل أحد مما لا نحرز رضا الشارع به، فيتعين أن تكون هذه الأمور منوطة بإذن الفقيه، إذ هذا هو الذي نحرز رضا الله فيه، نحرز رضا الشارع به، وأما ما سوى ذلك فلا نحرز رضا الشارع. لو دار الأمر في التصرف في الأموال أو في الفروج أو في الأنفس بين التصرف فيها بغير إذن من الفقيه وبين التصرف فيه تصرف فيها بإذن الفقيه، لا شك أن التصرف فيها بإذن الفقيه نحرز رضا الله به، بينما التصرف فيها من غير إذنه لا نحرز رضا الله تعالى فيه. وبعبارة أخرى، ما دمنا نحرز عدم جواز الإهمال ولا بدية التصرف، فإما أن نقول بأن الشارع يرضى بتصرف الكل أو يرضى بخصوص تصرف الفقيه. فإن كان يرضى بتصرف الكل وأنطناها بإذن الفقيه فنحن حققنا الرضا لا شك، وإن كان لا يرضى إلا بإذن الفقيه فنحن قد حققنا الرضا بلا شك. لذلك نقول إناطتها بإذن الفقيه قدر متيقن، القدر المتيقن من رضا الشارع، القدر المتيقن من رضا الله سبحانه وتعالى. وعلى ذلك نقول ما دام التصرف برضا الفقيه هو القدر المتيقن في هذه الموارد، فبمقتضى الأصل لا بد ماذا؟ لا بد من إحراز رضا الفقيه. إما يكون التصرف له بالمباشرة، وإما يكون التصرف له ماذا؟
بإذنه،
وإما أن يكون التصرف بإذنه. من هذا الباب يقول سيدنا الخوئي على الله مقامه الشريف: يتضح الوجه في إفتاء الفقهاء بعدم جواز التصرف في الخمس إلا بإذن من الفقيه. ومن هذا الباب لماذا؟ لأن سهم الإمام صلوات الله وسلامه عليه، إما أن نقول كما قال بعض القدماء بلزوم دفنه، أو أن نقول كما قال بعض الفقهاء من المتقدمين بلزوم حفظه ولو بالتوارث حتى يخرج صلوات الله وسلامه عليه، وإما أن نقول بما قاله بعض الفقهاء من إلقائه في البحر، وكل ذلك مما لا نحرز رضا الشارع به، فإنه تضيع للمال وتفويت للمصلحة. وبالتالي فإننا لا نشك في أن الشارع المقدس رضاه في الحفاظ عليه وإبقائه وليس في إتلافه، فإذا حفظناه يدور الأمر حينئذ في مسألة التصرف فيه بين تسويغ ذلك لكل أحد وبين تسويغ التصرف فيه بإذن الفقيه. ولا شك أن التصرف فيه بإذن الفقيه العارف بموارد الصرف هو القدر المتيقن، فيلزم التصرف بإذنه ولا يسوغ بغير إذنه، بمقتضى الأصل أن الأصل في الأموال أصالة الاشتغال أصالة الاحتياط وهذا من الأموال فلا يجوز التصرف فيه إلا بإذن الإمام صلوات الله وسلامه عليه. بخلاف الموارد التي تكون خارج هذه الموارد الثلاثة والتي نحرز أن الأصل فيها أصل البراءة، فهنالك لا نحتاج إلى ماذا؟ لا نحتاج إلى إذن من الفقيه. هذا ما يرتبط بالمطلب الثاني. مطلب الثالث، تعرض الشيخ الأعظم رضوان الله تعالى عليه وتبعا له تعرض سيد النهج رضوان الله تعالى عليه إلى إشكالية، هذه الإشكالية مبنية على ثبوت الولاية للفقيه، على ثبوت الولاية، وهي أن عندنا مجموعة من الأخبار، وهذه الأخبار مفادها الحث على عمل المعروف، الحث على عمل المعروف، وقد ذكر منها السيد رضوان الله تعالى عليه لعله خبرين، نظير مثلا كل معروف صدقة، ونظير قوله عون الضعيف من أفضل الصدقة. ومقتضى هذه الروايات الشريفة أن عمل المعروف ماذا؟ راجح، أن عمل المعروف راجح، وإذا كان عمل المعروف راجحان فحينئذ فيما يعبر عنه بالأمور الحسبية التي أثبتنا إناطة الإذن فيها، إناطة التصرف فيها بإذن الفقيه، لا شك أن هذه الموارد فضلا عن ثبوت الولاية طبعا، يعني لو ضيقنا أفق الولاية وحصرناه بالأمور الحسبية كما هو مبنى السيد الخوئي أعلى الله مقامه، فلا شك أن هذه الموارد إنما هي من موارد المعروف، ومقتضى هذه الروايات الحث على العمل فيها لجميع ماذا؟ لجميع المؤمنين. فمثلا لو كان هنالك وقف والتصرف في هذا الوقف يعود بالمصلحة عليه فهذا معروف، وبمقتضى هذه الروايات يكون ذلك جائزا للجميع، يكون ذلك جائزا للجميع. كذلك أيضا في مورد الصغير مثلا أو في مورد الصبية، هذا مما يصدق عليه بأنه عون الضعيف، وعون الضعيف راجح، وبالتالي فيقع هنالك تعارض بين إطلاق هذه الروايات القاضي بجواز التصرف فيها لكل أحد، وبين ما دل على لزوم التصرف فيها بإذن الفقيه، سواء أثبتنا أدلة الولاية أو أننا أثبتنا ذلك من باب ما يقتضيه الأصل العملي. ويجيب عن ذلك سيد الحكيم رضوان الله تعالى عليه بأنه لا تعارض بينهما. لماذا لا تعارض؟ يقول لأنه بناء على ثبوت جواز التصرف بالولاية، فما لم يتصرف بإذن الفقيه لا يصدق عليه أنه معروف. بعد أن ثبت عندنا من الأدلة أن التصرف لا يجوز إلا بإذن الفقيه، فحينئذ لو تصرف شخص بغير إذن الفقيه لا يصدق على تصرفه أنه معروف. صدق المعروف عليه إنما هو بتحققه على طبق ما يريده الشارع، وأما إذا كان على خلاف ما يريده الشارع المقدس لا نصدق عليه بأنه معروف. وبالتالي فلا تعارض بين هذه وهذا. المطلب الأخير الذي تعرض له قدس سره هو الاستدلال بحديث السلطان ولي من لا ولي له، وكأن هذا ما هو إلا استدراك أخير على المطلب كله. وقال بأن هذا الحديث مضافا إلى كونه نبويا لا يمكن الاستدلال به. لماذا؟ لأن الموضوع الذي أخذ فيه هو عنوان السلطان، وثبوت هذا العنوان للفقيه إنما هو فرع ثبوت النيابة العامة له. فلو ثبتت النيابة العامة له في مرحلة مسبقة يصدق عليه بأنه سلطان، وأما مع عدم ثبوت الولاية العامة لا يصدق عليه ذلك، وبالتالي فهذا الحديث يكون أجنبيا عنه. ومع ثبوت الولاية العامة له لا نحتاج إلى هذا الحديث حينئذ. فتحصل من جميع ما ذكرناه أن ما استدل به على ثبوت الولاية للفقيه بنظر سيدنا الحكيم غاية ما يقتضي إثباته هو ثبوت الولاية له في حدود الوظائف التي كانت ثابتة للقاضي في زمن الشارع، بناء على الملازمة العرفية بين منصب الولاية آنذاك ومنصب القضاء. وأما ما سوى ذلك فالأدلة قاصرة عن إثباته. هذا تمام الكلام حول هذا المطلب، وبه ينتهي البحث بحمد الله تعالى حول كتاب الاجتهاد والتقليد وما لحق به، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم لنا ولكم التوفيق للاشتغال بما يرضي، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.